ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلت أؤكد أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل لنا هذا القرآن أنزله سبحانه وتعالى ليكون لنا نورا نستضيء به في الطريق، وأنزله الله سبحانه وتعالى ليكون دليلا يخبرنا ويدلنا على طريقنا إلى ربنا تبارك وتعالى. والأصل في هذا القرآن أن الله عز وجل ما أنزله ما أنزله لبيان مجموعة من التشريعات والأحكام الشرعية، لا، القرآن بيخاطب كل ذرة في كيان الإنسان، بيخاطب فيه الأخلاق، وبيخاطب فيه العبادات والتشريع، يخاطب فيه علاقته مع نفسه وعلاقته مع الآخرين وعلاقته مع ربه. يخاطب هذا الإنسان في حال السلم وفي حال الحرب، يخاطب الإنسان في حال السر وفي حال العلانية، يخاطب الإنسان في حال الطفولة وفي حال الشباب وفي حال الكبر. القرآن بينظم كل لحظة من لحظات حياة هذا الإنسان. إذا كان أعزب كيف يكون الحال، وإذا تزوج كيف يكون الحال. يخاطب الإنسان إذا كان ابنا أو والدا أو زوجا، ويخاطب أيضا المرأة إذا كانت بنتا أو زوجة أو أمًا أو أمًا. في القرآن بينظم لنا كل حياتنا، وإحنا من غير القرآن بنضيع خالص. الله سبحانه وتعالى ما أنزل آدم إلى الأرض قال الله سبحانه وتعالى له: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ربنا سبحانه وتعالى بيخبر آدم ومن جاء من بعد آدم أن الله سبحانه وتعالى سينزل عليهم تشريعات من خلال كتب ينزلها ربنا تبارك وتعالى عن أنبياء المرسلين. من يتتبع هذه التعليمات وهذه التشريعات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي أي طه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه التعليمات للأسف لأن احنا يعني غابت عنا، وهذه التصورات وهذه القيم وهذه المبادئ التي نزلت من السماء لأن هي غابت عنا، احنا جنينا من وراها مشاكل كثيرة جدا 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 فوق ما يتخيلها أي إنسان. وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري أي عن تشريعي فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه أي تشريع ربه يسلكه عذابا صعدا. كل يوم العذاب يتصاعد. العالم كله الآن، العالم كله الآن في حالة تصاعد من الهموم والغموم، في حالة تصاعد من الأزمات والكوارث، والسبب إعراض العالم عن شرع الله سبحانه وتعالى. ويمكن من أكثر القضايا التي أهلكت خلقا كثيرا قضايا المرأة. إيه التصور العام للمرأة في وقت كانت المرأة بتبحث فيه هل هي كائن بشري له روح زي الرجل أم لا، وفي وقت كانت المرأة دي هي الشيطان الأكبر والموسوس الأكبر للإنسان والتي ينبغي علينا أن نتجنبها تماما. في وقت من الأوقات كانت المرأة دي عبارة عن شيء يعني مشين ليس له إلا أن يدفن في التراب، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويأتي أحدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، يعني قتلت في الجاهلية بيدي هذه 9 بنات. ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم بالبكاء. في وقت في زمننا المرأة أصبحت في متاع يباع ويشترى، متاع يباع ويشترى. أصبحت المرأة النهاردة تحت مسمى المساواة وتحت مسمى الحريات. تخيلوا أن في جمعيات نسوية في العالم الآن بتنادي بحقوق المرأة عن طريق إنزال المرأة للشوارع عاريات تماما، وبتنادي بحقوق المرأة، بتنادي بحقوق المرأة، والمرأة في هذا الزمان في أذل حال لأنها ابتعدت عن شرع الله سبحانه وتعالى. لما بنسمع اعترافات وبنسمع تصريحات للمرأة في أوروبا والمرأة الغربية، والله يكاد قلب الإنسان أن ينفطر ويقول: ليس لهن إلا شرع الله سبحانه وتعالى. قاعدة النهاردة بتوضح لينا نظرة الإسلام للمرأة. قاعدة النهاردة بتوضح لينا هل يا ترى المرأة تتساوى مع الرجل في كل شيء أم أن هناك تمايز عادل بين الرجل والمرأة. هل هما كيان واحد ولا المرأة شيطان، ولا المرأة كيف تتعامل؟ قاعدة اليوم اللي الشيخ بيتكلم عنها قال الله تعالى: وليس الذكر كالأنثى. المشكلة دايما في أعداء الإسلام إن هما بيجوا دايما ياخدوا حتة من آية وقطعة من آية أخرى ويقولوا بص أهو ده الدين، ليس الذكر كالأنثى. من البداية الإسلام نظر للمرأة نظرة أخرى تماما، تختلف عن نظرة كل التشريعات السابقة، وتختلف أيضا عن التشريعات المعاصرة. في الوقت اللي كان في القرن السادس الكنيسة في أوروبا بتدرس هل المرأة كائن بشري له روح ولا لا، كان في الوقت ده ينبغي علينا ان احنا ننظر الى التشريع الذي نزل من السماء كيف ينظر الى المرأة. فالتشريع الذي نزل في السماء نظر للمرأة على كونها زوجة وعلى كونها ام وعلى كونها بنت. فلما نظر الى كون المرأة بنت، قال ان الاحسان اليها واحسان تربيتها واحسان الانفاق عليها به تكون هذه البنت ستر لأبيها من النار. البنت بالنسبة للأب هي عبارة عن اختبار يختبر به الأب، فإن نجح في هذا الاختبار فليس له عند الله عز وجل جزاء إلى الجنة. وأما المرأة أم فهي قدمت على الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحق بحسن صحبتي، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال ثم أبوك. النبي هنا يقدم الأم، والنبي صلى الله عليه وسلم يدي مكانة للأم أعلى شوية من مكانة الأب، يعطي الأم هذه المكانة العظيمة. يا رسول الله جئت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، قال ويحك أحية أمك؟ قلت بلى يا رسول الله، قال ألزم قدمها فإن الجنة ثم. وأما بالنسبة للزوجة فما أعظمها من مكانة التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيها، مكانة المرأة اللي تنزل التشريعات ويظل التشريع إلى آخر لحظة في حياة النبي ينادي بالحفاظ على هذه الزوجة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس وعلي رضي الله عنهما، كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال الله الله في النساء، الله الله فيما ملكت أيمانكم، دي آخر كلمة النبي قالها، أنا أوصيكم بالنساء. من كلمات النبي استوصوا بالنساء خيرا، من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذه المكانة اللي الشرع وضع فيها المرأة سواء زوجة أو أم أو بنت تدلنا دلالة واضحة قد إيه المرأة عندنا لها مكانة في الإسلام، لها مكانة في الإسلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى في شأنها صورة سماها باسمها، أنزل الله عز وجل صورة سماها صورة النساء، ودي اللي بيطلق عليها العلماء النساء الكبرى، وصورة أخرى سماها النساء الصغرى وهي صورة الطلاق. ولكم أن تتخيلوا أن الله لم أراد أن يرفع قدر المرأة وأن يرفع من مكانتها، جعل الله سبحانه وتعالى للمرأة، يعني تخيلوا أن الله لما أراد أن يضرب لنا مثلا عظيما لنقتدي به ما ضربه بالرجال إنما ضربه بالمرأة، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا تبارك وتعالى في محكم تنزيله وضرب الله مثلا للذين أمنوا امرأة فرعون. وجعلت الشريعة مسألة المرأة، جعلت الشريعة مسألة المرأة هي كالرجل سواء بسواء في كثير من الأمور التي يتفق فيها الرجل مع المرأة. فالشريعة ساوت بين الرجل والمرأة في التكاليف الشرعية، كما أمرت الزوج بالصلاة أمرت الزوجة بالصلاة، كما أمرت الزوج الذكر بالصلاة أمرت الأنثى بالصلاة، فرضتها هنا صيام وفرضتها هنا صيام، هنا زكاة وهنا زكاة، هنا حج وهنا حج، فساوت بينهما في التكاليف الشرعية، وساوت الشريعة بينهم أيضا في الكرامة الإنسانية، في الكرامة الإنسانية. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ذكورا وإناثا رجالا ونساء. وساوت الشريعة بينهم أيضا في حق الحياة، كل واحد منهم له حق في الحياة، ليس معنى أن هذه أنثى أن هي تقتل كما كان في الجاهلية، وأنزل الله آيات تتلى في هذا الشأن، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، حق الحياة مشترك بين الاثنين. بل وجعل التفاضل بينهما بالتقوى، ليس التفاضل بينهما بنوع الجنس، فالشريعة الاثنين ما قالتلاش مثلا ان الذكر افضل من انثى او الانثى افضل من الذكر، لا، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى الخيرية بين كل المسلمين والمسلمات انما تعود للتقوى. وكم من نساء تقدمنا على الرجال بالتقوى وبالطاعة وبالقرب من الله سبحانه وتعالى. إذن الشريعة جاءت لتساوي بين الرجل والمرأة في أمور معينة، ولكن قاعدة اليوم مثلا أيضا في الحقوق جعلت أيضا الشريعة تساوي بين الرجل والمرأة، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بعض النساء يقولوا الشريعة قالت ان المرأة تطيع زوجها وتفعل كذا وتفعل كذا وتفعل كذا، ففين حق المرأة بقى من خلال القرآن؟ نقول لها هذه الآية الجامعة الفاذة، وهي قول الله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان اوجب على المرأة حقوق متعلقة بالرجل، فنفس الحقوق دي متعلقة بالرجل تجاه المرأة، تجاه المرأة من الاحسان والرفق واللين ونحو ذلك. اذا الشريعة جاءت لتساوي بين الجميع، ومن هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن هذه الآية سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول والله انني لأتزين لزوجتي كما احب ان تتزين لي، ثم يتلو هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يبقى إذن التساوي أصبح في كل الأمور العامة، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكر لنا هذه القاعدة وليس الذكر كالأنثى، أيوة فعلا ليس الذكر كالأنثى، في تشريعات كثيرة جدا لا يكون فيها رجل مساويا للمرأة، لأن المرأة لها تشريعات خاصة بها هي، وده من التمايز العادل بين الرجل والمرأة، وده بسبب ما اختص الله عز وجل به المرأة فيما يتعلق بالذاكرة، فيما يتعلق بالقوة البدنية، فيما يتعلق بالتكوين الروحي. فالرجل مثلا هو الرجل عقلي بحت، المرأة عاطفية بحتة. سبحان الله، المرأة بتتميز عن الرجل بأشياء غير موجودة في الرجل، يعني السمع المرأة بتتميز فيها عن الرجل، الذاكرة المرأة بتتميز فيها عن الرجل. علشان كده تلاقيك مثلا ايه تقابل في يوم من الايام مثلا موقف حصل مع زوجتي، مثلا في يوم ماشيين فواحده سلمت عليها فبقول لها مين دي؟ قالت لي عارف من 10 سنين ايام ما كان مش عارف ايه، كانت في واحده واحنا ماشيين في الشارع الفلاني معديين جنب المحل الفلاني الساعه الفلانيه الست دي قابلتنا والست دي كذا وكذا وكذا وكذا. 10 سنين انا اصلا مش فاكر اكلت ايه امبارح، فهي تفتكر ده، ده مما أعطاه الله سبحانه وتعالى للمرأة. القوة البصرية أعطاها الله عز وجل للمرأة أشد شوية من الرجل، ليه؟ عندها قدرة على التركيز. المفاتيح بتاعتي ضايعة، أنا مش عارف المفاتيح فين أصلا، أنا قالب الدنيا وفي النهاية تقول لي على فكرة المفاتيح قدامك أهي. إذن ربنا سبحانه وتعالى ميز المرأة بحاجات، وهذه المرأة لها أشياء فيها ضعف. قوة الجسد، العاطفة على قد ما هي ميزة في المرأة فيها برضو ممكن يكون فيها مشكلة في بعض الأوقات. علشان كده جاءت الشريعة بمجموعة من التشريعات تختلف تماما فيها المرأة عن الرجل، وليس الذكر كالأنثى. تعالوا نضرب نماذج لهذا الأمر. الأمر الأول بالنسبة لنا ضعف بنيان المرأة. المرأة لا تساوي رجل أبدا في مرحلة الضعف الجسدي، فالرجل أقوى بكثير في البنية من المرأة. علشان كده لأنه كما قال تعالى ليس الذكر كالأنثى، جعل الله سبحانه وتعالى للرجال تشريعات تختلف تماما عن تشريعات النساء. نظرا لضعف البنيان كتب الله عز وجل الجهاد على الرجال، وجعل النساء لا يجاهدن في سبيل الله، وذلك لقول الله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة يا رسول الله الجهاد الرجال يخرجون معك في الجهاد أفلا نجاهد معك؟ قال لكن خير الجهاد حج مبرور، أو الحج والعمرة. طبيعة المرأة لا تتناسب أبدا مع مسألة الجهاد، طبيعة المرأة لا تتناسب أبدا مع القوة والطاقة اللي محتاجينها في الجهاد. هذه القدرة للأسف اللي موجودة عند الرجل ومش موجودة عند المرأة، جعلت الشريعة في كثير من الأوقات تلجأ إلى تخفيف الأحكام الشرعية على النساء. فمن باب الضعف، تخيلوا لأن المرأة يطرأ عليها ما يتعلق بالضعف البدني والكلام ده في مسألة الحمل، في مسألة الرضاعة، فإن الله سبحانه وتعالى شرع عليها تشريعا ما شرع للرجال. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم. ربنا وضع عنهم الصوم، ليه؟ عندهم ضعف جسدي في هذا الوقت. كذلك أيضا ما يطرأ على المرأة في حال الحيض، حالة الحيض اللي بتمر بها المرأة شهريا ده بيؤدي لضعف أكتر وأكتر في البنيان، ضعف أكتر وأكتر في الحالة النفسية، ضعف أكتر وأكتر في كيان المرأة. لذا جاءت الشريعة بتشريعات تختلف تماما عن تشريعات الرجال. فسبحان الله أيا كان حال الرجل من الضعف إذا فاتته صلاة هو مطالب بقضاء هذه الصلاة، أما المرأة في حالة الحيض ففي حالة الحيض وضع الله سبحانه وتعالى عنها الصلاة. ووضع الله سبحانه وتعالى عنها الصيام، حتى وإن كانت في الحج فإن الله عز وجل رخص لها ألا تطوف بالبيت، رخص لها ألا تطوف بالبيت، إلا أنه رخص للنساء كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا المرأة عندها تحتاج لنوع من أنواع الستر الدائم والستر الزائد عن الرجل، علشان كده كانت التشريعات بالنسبة للمرأة تختلف تماما عن التشريعات بالنسبة للرجل. فالمرأة في الإحرام الرجل بيلبس إزار ورداء ممكن بينكشف جسده من خلال هذا الثياب، إلا أن الشريعة أعطت للمرأة أن تحرم في أي ثياب شاءت من ثيابها، ده دلالة على احتياج المرأة للستر أكثر. حتى قالوا أن المرأة إذا أرادت أن تطوف فلا تطوف إلا بليل، لأن هذا أستر لها. وشرعت أيضا الشريعة في حالة الكفن أن إذا كان الرجل يكفن في 3 أثواب فالمرأة تكفن في 5 أثواب، لأن المرأة تحتاج لمزيد من الستر أكثر من الرجل. والمرأة لما بتيجي تحمل على الأعناق وهي ميتة شرعت لنا الشريعة تغطية نعش المرأة زيادة في ستر المرأة، وعند إنزال المرأة من النعش علشان توضع في القبر فينبغي أن احنا أن نستر القبر بشيء حتى يكون هذا أستر للمرأة. وإذا أراد الإمام أن يصلي على المرأة صلاة الجنازة قام في وسطها، لأن هذا أستر لها عن أعين الناس. تخيلوا كل هذه التشريعات مراعاة لمبدأ الستر المتعلق بهذه المرأة. كذلك أيضا نظرا لأن المرأة هي القائمة بدور التربية وهي القائمة بدور مراعاة الأسرة، والمرأة مسؤولة عن بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والمرأة في بيت زوجها مسؤولة وهي مسؤولة عن رعيتها. نظرا لأن المرأة لازم تكون في البيت تنظر للولد ده وتنظر للبنت دي وتؤدب ده وتؤدب دي وترعى ده وترعى دي، ولازم عينيها دايما على أولادها الصغار. فالشريعة أسقطت عنها تشريعات كانت مفروضة أصلا على الرجل. فالشريعة أسقطت عن المرأة صلاة الجماعة وأسقطت عن المرأة صلاة الجمعة، كل هذا من باب أن تتولى المرأة حق التربية، وأن هي تتولى التربية وتنزل كمان لصلاة الجماعة هذا في مشقة بالغة عليها، فوضعت عنها الجمعة ووضعت عنها أيضا الجماعات. ونظرا لمسألة العاطفة اللي موجودة عند المرأة أيضا جعل الله سبحانه وتعالى لها تشريعات خاصة، المرأة بتتميز بالعاطفة فجعل الله لها تشريعات خاصة. يعني في حالة الفراق بين الزوج والزوجة الأطفال بيكونوا مع مين؟ الأطفال بيكونوا مع الأم، وذلك نظرا طبعا دون 7 سنوات، وذلك نظرا لأن الأولاد في المرحلة دي يحتاجون عاطفة توجد عند المرأة لا توجد عند الرجل. فسبحان الله يجعل الله سبحانه وتعالى لها حق الحضانة. كذلك أيضا لأن طبيعة المرأة مختلفة عن طبيعة الرجل، ليس الذكر كالأنثى في مسألة مثلا الزينة وحب الزينة، المرأة عندها حب للتزين أكثر بكثير من الرجل. فشرعت الشريعة للمرأة أحكام ما شرعت للرجال، فشرعت أو أباحت الشريعة للمرأة أن تتحلى بالذهب بما شاءت، وهذا محرم على الرجال. وسبحان الله من عجيب الأمور أن المرأة وهي محرمة الرجل إذا كان الأفضل في حقه الحلق أنه يحلق شعره، يعني زي احنا بنسميه في مصر كده زيرو، فإن الشريعة شرعت المرأة ألا تأخذ من شعرها إلا قدر الأنملة، لأن الثياب ده بالنسبة للشعر ده بالنسبة للمرأة من أبهى صور الزينة بالنسبة لها. فسبحان الله ما شرع لهن الحلق ولا شرع لهن التقصير، إنما شرع لهن أن يأخذن من شعورهن قدر الأنملة، شيء يسير جدا. ليه؟ لما فطر الله سبحانه وتعالى المرأة على حب التزين والشعر نوع من أنواع الزينة. كذلك أيضا نظرا لأن المرأة ضعيفة حتى في الحرب، جعلت الشريعة لها تشريعات مختلفة تماما عن الرجال. ففي حالة الحرب لو إحنا بنحارب ناس فإن رجال المقاتلين يقاتلوا ويقتلوا، والشريعة قالت لنا أن المرأة في الحرب لا تقتل، أن المرأة في الحرب لا تقتل، طالما أن هذه المرأة لم تحمل سيفا ولم تحمل مكيدة المرأة دي لا تقتل تماما. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في الحرب غضب صلى الله عليه وسلم ورؤية ذلك في وجهه وقال ما كانت هذه لتقاتل، ليه المرأة دي تقتل؟ ما كانت هذه لتقاتل. كذلك أيضا مراعاة لجانب الضعف النفسي للنساء، المرأة عندها ضعف نفسي سرعان ما تنهار، قصاد اي مصيبه وقصاد اي مشكله. المراه النهارده لو في يوم من الايام، وده احنا يا جماعه ده امر طبيعي، يمكن حادثه كانت حصلت عندنا في المنصوره، الدكتوره طالعه من المستشفى بالعربيه فطالعه بسرعه شويه فشافت قدامها بنات، لان هي بتنهار نفسيا قدام المشهد زي ده، بدل ما تدوس على الفرامل دست عن بنزين موتت البنات او اصابت البنات باصابات بالغه جدا. المراه عندها ضعف نفسي، فجاءت الشريعه بمجموعه من التشريعات التي تتلائم معها، فجعلت زياره النساء جعلت زياره القبور على النساء مكروهه لمن كانت تخشى على نفسها الانهيار النفسي او التكلم بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. اذا وليس الذكر كالانثى، ايوه فعلا ليس الذكر كالانثى، لا بدنيا ولا عاطفيا ولا استعدادا لتشريعات كثيرة جدا وضعت للرجال، ليس الذكر كالأنثى. كذلك أيضا في مسألة الشهادة وفي مسألة الميراث، وده مبدأ من المبادئ للأسف العلمانيين وأعداء الدين دايما بيطعنوا في الجزئيات دي، فيقولوا دايما إيه، فيقولوا دايما إن الإسلام ظلم المرأة لأنه جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. وطبعا هذا من الصور المغلوطة عن هذه الشريعة، ليس الذكر كالأنثى. يعني مثلا عندنا في الشريعة في باب الشهادة المرأة لا تشهد في قضايا الجنايات ولا في قضايا الدماء، يعني المرأة في حالة ان في حد اتقتل وهي رأت ذلك لا نقبل لها شهادة، ليس من باب الطعن في المرأة ولكن من باب ان المرأة العاطفة عندها هي اللي تقود العقل، مش العقل هو بيقود العاطفة، العاطفة هي اللي بتقود العقل. فممكن اذا علمت ان هي لو قالت فلان قتل فلان ففلان ده يقتل، فممكن من باب العاطفة الموجودة عند المرأة تقوم قايلة ايه، لا فلان ما قتلش. وده امر طبيعي موجود عند المرأة، وعلى فكرة ده موجود في بيوتكم، يعني الاب لما يرجع من البيت مثلا ويقول للزوجة فلان ابنك اللي عمل كذا، تقول له لا ابني ما عملش حاجة، ده انا اللي عملت، علشان هي خايفة على الولد انه يعاقب، فما يكون في مسألة الدماء. وده مش طعن في المرأة، فالشريعة ايضا قالت ان الاب لا يشهد على ولده، وده ذكره، يعني لو في جناية الولد عمل في جناية والاب هو اللي رأى احنا لا نقبل شهادة الاب. ليه؟ لان عاطفته هي اللي هتقوده في هذه المرحلة، فلما تشابهت عاطفة المرأة مع عاطفة الأبوة رفعنا الحكم ده، دي لا تشهد وهذا لا يشهد. وسبحان الله الشريعة جعلت شهادة المرأة عندنا على ثلاث أنواع، جعلت شهادة المرأة مثل شهادة الرجل. مثال على ذلك رؤية هلال رمضان، لو أن رجلا جاء وقال رأيت هلال رمضان قبلنا شهادته، ولو أن امرأة جاءت فرأت وقالت رأيت هلال رمضان قبلنا شهادتها، فشهادة المرأة زي شهادة الرجل، الشهادة بقت واحد. وزي قضية الملعنة اللي في بداية سورة النور، جعل الله شهادة الرجل كشهادة المرأة. الصورة الثانية أن تكون شهادة المرأة ضعف شهادة الرجل، يعني فرجل وامرأتين، لا هنا امرأة ورجلان. وهذه في القضايا المتعلقة بالنساء التي لا ينظر إليها إلى النساء ولا يراها ولا يطلع عليها إلا النساء. يعني مثلا لو أن زوجا اشتكى أن زوجته مثلا رتقاء، مش هقول معنى رتقاء، ارجعوا الكتب الفقه تعرفوا يعني ايه رتقاء. هنا الحكم الشرعي بيكون لمين؟ لو ان الطبيبة المسلمة او امرأة مسلمة عدل جاءت وقالت انا اطلعت على المرأة فوجدتها بالفعل رتقاء، في هذه الحالة نقبل شهادة هذه المرأة ونعدل شهادتها بشهادة رجلين. كما ثبت في الصحيح ان امرأة جاءت الى رجل وقالت اني اشهد اني ارضعتك وارضعت امرأتك، فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد خالت، فقبل النبي شهادة مرأة وجعلها تقابل شهادة رجلين. وجعلت الشريعة الصورة الثالثة يعني شهادة رجل تعدل شهادة المرأتين فيما لا تدخل للنساء فيه، كالمسائل المالية ونحو ذلك. فاحنا عندنا المرأة زي الرجل تمام بتمام، المرأة ضعف الرجل، المرأة نصف رجل. ولو جينا نظرنا سنجد ان هذه الصور الثلاثة اللي بتحط قدام عينينا هذه بالفعل هي الحقيقة الواضحة التي ينبغي ان نؤمن بها، وهي كيف ان الشريعة في مجملها سوت بين الرجال والنساء. مرة الرجل ضعف المرأة يبقى ادي واحد لاثنين، ومرة المرأة ضعف الرجل ادي اثنين لواحد، فكده بقوا ثلاثة لثلاثة، ومرة الرجل كالمرأة يبقى اربعة لاربعة. بالصورة دي نجد بالفعل ان المرأة تساوت مع الرجل، انما نحن ناخد صورة وبنسيب صورة الباقيين هذا من الظلم، هذا ليس من الانصاف ابدا عند مدرسة الامور الشرعية. كذلك ايضا في حق الميراث، الله عز وجل ما جعل الرجل كالمرأة، فعلا ما جعل الرجل كالمرأة، ولكن ليس بحكم الجنس ان ده ذكر وده انثى ودي انثى، لا خالص. وانا اضرب على ذلك مثال واضح جدا، مات رجل وترك بنتين وزوجة او وام واخ، عندنا الآن البنتين ياخدوا التلتين والأم تأخذ السدس والعم يأخذ الباقي. فالعم أو اللي هو الأخ ده يأخذ الباقي تعصيبا. الأخ ده أخذ السدس بس، أخذ السدس، فالبنتين تلتين والأخ السدس. يعني البنت الواحدة أخذت تلت والأخ السدس. البنت هنا كانت ضعف الذكر، البنت هنا كانت ضعف الذكر. تخيلوا معايا حالة تانية، أن رجلا مات وترك والدا ووالدة وبنت، والد ووالدة وبنت. البنت تأخذ نصف التركة، وما يتبقى للذكر الأب ياخد ثلثي الباقي والأم تاخد ثلث الباقي. فلكم أن تتخيلوا أن البنت الوحيدة أخذت النص، والأب والأم مشتركين في النصف الآخر، الأب ضعف الأم. لكم أن تتخيلوا أن البنت هنا أخذت أكثر من الأب، أخذت أكثر من الذكر. فالشريعة في قضية مسألة المواريث ما نظرت إلى الذكر والأنثى، ولكن نظرت إلى معنى آخر، نظرت إلى معنى القرب والبعد. فكلما كان الوارث أقرب كلما كان ميراثه أكثر. فنظرا لأن البنت هي أقرب من الأخ، فكانت النتيجة أنها تأخذ أكثر من الأخ. طيب لو الولد هو اللي أقرب من البنت، الولد هو اللي يأخذ أكثر من البنت. وكذلك أيضا نظرت الشريعة إلى مسألة الإقبال على الحياة والإدبار عليها. النهاردة لما واحد يموت ويترك أب ويترك بنت، مين اللي مقبل على الحياة أكتر؟ البنت. فلازم البنت دي تاخد أكتر من الأب، فدايما ميراث البنت أكتر من ميراث الأب. ليه؟ نظرة الشريعة للمقبل على الحياة ده محتاج مصاريف أكتر، إنما الأب خلاص يعني هو يودع الآن الحياة، مصاريفه على قده، مصاريفه مش محتاج مصاريف كتير. كذلك أيضا نظرت الشريعة لمسألة الإنفاق وتولي الإنفاق. وهضرب لكم صورة عايز أختم بها الدرس النهاردة. لو أن رجلا مات وترك أم وزوجة وبنت وولد، طبعا إحنا عندنا النهاردة الولد ده هو اللي هيتولى الإنفاق على الزوجة اللي هي أمه، ويتولى الإنفاق على أخته، وأخته دي لما تيجي تتجوز هيبقى تولى الولد هو تجهيز البنت دي والإنفاق عليها. فأصبح النهاردة الإنفاق على الأم وعلى الزوجة، على البنت وعلى الأم، ده من مسؤولية الولد. وإذا كان النهاردة الولد أخذ أقل شوية، أخذ أزيد شوية من البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فلازم ياخد بالنا أن الإنفاق على البنت اللي هي أخته وعلى الزوجة اللي هي أمه ده من ميراث الولد، فيظل ينفق عليهم إلى أن يوصلهم إلى بر السلام. البنت دي بقى لما تيجي تتزوج هيجي شاب آخر، الشاب ده هو المسؤول عنها في الإنفاق عليها، مسؤول عنها في تجهيزها، والمسؤول عنها في إطعامها وكسوتها وشرابها. فأصبح ميراث البنت موجود احتفظت به، وكل من يأتي عليها سواء الأخ أو الزوج بعد ذلك اللي يتزوجها هو الذي ينفق عليها. إذن نظرت الشريعة لمن يتولى المسؤولية المادية، فهنا ده يعطى أكثر من الآخر. لو جينا نظرنا لهذه المسألة نعرف لماذا ميز الشرع الرجل عن المرأة في هذه المرحلة. كذلك أيضا لو جينا بصينا بقى لعموم المسائل هنجد إن في مسائل كثيرة جدا المرأة فيها ترث ولا يرث الرجل، المرأة فيها ترث أكثر من الرجل. ليس عندنا في الشريعة مسائل الرجل يرث فيها أكثر من المرأة إلا أربع حالات، ضعف المرأة أربع حالات: الأخ مع الأخت، الزوج مع الزوجة، الابن مع البنت، الأب والأم. دول الأربع حالات بس، وجود الأطراف دي للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو جينا بصينا هنلاقي أن عندنا 32 حالة المرأة بترث فيها أكتر من الرجل. إذن لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس الذكر كالأنثى، أصبح هناك تشريعات متعلقة بالمرأة، تشريعات متعلقة بالرجل، مع التساوي العام في الشريعة في الحقوق التي ذكرتها لكم. ليس الذكر كالأنثى، فعلا ليس الذكر كالأنثى، ومع ذلك نقول أن كمية الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مراعاة المرأة وحفظ المرأة وحق المرأة لا يكاد يحصيها عقل بشري في الوقت اللي المرأة فيه. يعني استغل جسدها في الإعلانات في أوروبا، في الوقت اللي فيه سخرت المرأة في أحط الأعمال، في الوقت اللي فيه متاجر في أوروبا بيعرضوا فيه المرأة كسلعة تباع وتشترى، في الوقت اللي استغلوا فيه المرأة جنسيا في الأفلام الإباحية ونحو ذلك، في الوقت اللي المرأة فيه مهانة في أوروبا أيما إهانة، في الوقت اللي بتتعرض فيه المرأة في 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 أمريكا كل نصف ثانية تتعرض امرأة لحالة تحرش، وكل ثلاث دقايق تتعرض امرأة لحالة اغتصاب، في الوقت اللي أوروبا فيه أعلى نسبة إهانة من الرجل للمرأة في أوروبا، في الوقت اللي فيه نسبة الضرب والاعتداء على المرأة تفوق التصور وتفوق الحال، في الوقت اللي المرأة في أوروبا الآن لا تعيش إلا على المهدئات والأمراض والأدوية النفسية للأسف. بعد ذلك ينادي هؤلاء أن إحنا محتاجين المساواة بين المرأة والرجل. لا والله، إحنا لابد أن نعلم يقينا أن لن يرفع عن المرأة كل هذا الظلم اللي موجود إلى العودة للشريعة والعودة لنور السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا إياكم من سلام القلب في تعامل أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.